أنهم يقفون أمام المنصات ليتحدثوا عن الحرية والسلام، لكن في الواقع هم أشرس من الحيوانات المفترسة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني لن يتمكن من سلب الشعب الفلسطيني حقوقه، مشيرا إلى أنه قدم كل ما يمكن التضحية به ليبقى عزيزا. وفي كلمة بذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين، قال الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة كانت رادعة للعدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية ووضعت حدا لمخططات القذم الإسرائيلية للبنان. وأضاف: نحن في نهج المقاومة والتضحية قدمنا الأمين العام السيد حسن نصر الله، وشهادته نبراس لاستمرارنا واستمرار المقاومة قوية عزيزة، مشددا على أن الاحتلال يزيد المقاومة تمسكا بمبادئها لتحقيق مدى أكبر من العزة والاستقلال. أفرجت كتائب القسام عن الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأمريكية، وجرى تسليمه إلى الصليب الأحمر بخان يونس جنوب قطاع غزة. وكشفت وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم عن تلقي قوات الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءا من ظهر اليوم للتمكن من استعادة الجندي المذكور. ومساء أمس أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحي أن المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح الجندي عيدان المزدوج الجنسية الأمريكية الإسرائيلية ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة. واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه وتدميره وارتكابه المجازر الدامية في قطاع غزة، حيث ارتقى نحو 16 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بقصف مدرسة في جباليا شمال القطاع. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال بالقرب من مدينة زارا شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت حصيلة الشهداء 2720 شهيدا وأكثر من 7500 إصابة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 من مارس الماضي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديا أصيب برصاص قناص في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وكانت مصادر فلسطينية نقلت في وقت سابق عن شهود عيان أن مروحيتين إسرائيليتين هبطتا في محيط منطقتي الشعف والسوراني بحي التفاح شرق مدينة غزة وسط أن بين عن تعرض القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك لهجوم. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت عشرات الشبان في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من بلدة تجوع وقرية المينيا شرقا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وفي شمال الضفة اعتقلت قوات الاحتلال شبانا من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد محاصرة منازلهم، فيما اعتقلت أيضا مجموعة من الشبان شمالي طولكر. هذا وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجز عين سينية شمال رام الله ما تسبب بإيجاد أزمة خانقة للخارجين والداخلين. تمثلت الخطوة الأخرى نحو تثبيت التهدئة بين الجارتين النوويتين في المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين من الهند وباكستان لمناقشة التفاصيل الدقيقة لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين يوم السبت. وسيدرسان قائد العمليات العسكرية في الهند وباكستان الخطوة التالية للجارتين المسلحتين نوويا بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود بعد أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب 3 عقود. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
خطوة أخرى نحو تثبيت التهدئة بين الجارتين النوويتين تمثلت في المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين من الهند وباكستان لمناقشة التفاصيل الدقيقة لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين السبت. قائد العمليات العسكرية في الهند وباكستان سيدرسان الخطوات التالية للجارتين المسلحتين نوويا بعد وقف إطلاق النار الذي أعاد الهدوء إلى الحدود بعد أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من 3 عقود. المحادثات تأتي في ظل مؤشرات على صمود وقف إطلاق النار طوال الليل بين الجارتين النوويتين بعد وساطة الولايات المتحدة ودول أخرى لإنهاء 4 أيام من القصف المكثف والضربات الجوية من كلا الجانبين. وأوقفت الدولتان الجارتان الأعمال العدائية المتبادلة بينهما، لكنهما تؤكدان دائما استمرار اليقظة والجاهزية. وهناك تحذيرات متبادلة من عواقب انتهاك وقف إطلاق النار، وكانت هذه التوترات هي الأحدث في سلسلة الصراع بين البلدين المتجاورين اللذين خضا حربين بسبب إقليم كشمير، وهي منطقة تقع في جبال الهيمالايا تطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها رغم أن كل منهما يدير جزءا منها. وأعلن الجيش الهندي أن الحدود مع باكستان شهدت أول ليلة هادية في الأيام الأخيرة الماضية بعد وقف إطلاق نار مفاجئ في نهاية الأسبوع، وتم الاتفاق على هدنة السبت بعد 4 أيام من هجمات صاروخية ومدفعية وبالطيران المسير بين البلدين أسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف. هذا وأقر الجيش الهندي بخسائره الجوية خلال العمليات العسكرية التي شنها سلاح الجو ضد باكستان خلال الأيام الماضية، واكتفى سلاح الجو الهندي بالقول إن الخسائر جزء من القتال دون ذكر تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أن جميع طياريه عادوا إلى البلاد. وكان الجيش الباكستاني قد أعلن إسقاط 5 طائرات هندية، وقال إن الطيران الحربي قصف قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التطبيق 26 منشأة عسكرية هندية، كما حلقت 10 المسيرات فوق مدن هندية رئيسية بما فيها العاصمة نيودلهي.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن داعية الدفاع عن حقوق الإنسان هم نفسهم يدفنون الأبرياء بصواريخهم وقنابلهم. الأمين العام لحزب الله لبنان يؤكد أن العدو يزيد المقاومة تمسكا بمبادئها لتحقيق أكبر مدى من العزة والاستقلال. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا وإصابة أحد الجنود برصاص قناص في الشجاعية. في الختام يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحللتم أهلا في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم آيات وأسرار.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا مفعمة بالأجواء القرآنية الحافلة بنسائم الإيمان ونفحات البيان الذي عجزت الإنس والجان عن الإتيان بمثله.
ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا الأفاضل، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سنواصل حديثنا في هذه الحلقة عن أسلوب الذكر والحذف في آيات القرآن الكريم، ولكن فيما يتعلق بكلمات الآية القرآنية لنرى في صيغتها نفس هذا الأسلوب البياني المعجز، ولنكتشف أن كل كلمة جاءت في موضعها المناسب والمتناسق مع الكلمات الأخرى ومعانيها المتفقة مع السياق العام. وعلى هذا فإن ذكر الكلمات في الآية مقصود، وحذف الكلمات فيها جاء لحكمة هو أيضا.
نعم، والتعبير القرآني مستمعينا الأفاضل المعجز قد يذكر كلمة أو جملة في آية، وقد يحذف هذه الكلمة أو الجملة في آية أخرى مشابهة تتحدث عن نفس هذا الموضوع، فيكون الذكر والحذف في الموضعين مقصودا ومتفقا مع السياق ومحققا للإعجاز البياني، وعلى سبيل المثال فقد تحدث القرآن عن معاداة الكافرين ومشاقتهم لله ورسوله وعن عقاب الله لهم بسبب تلك العداوة والمشاقة. ولكن نلاحظ هنا تفاوتا في التعبير عن هذا المعنى في آيتين هما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وفي قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
نعم أعزائي الأفاضل، الفرق بين الآيتين كما نرى أنه تعالى ذكر حرفي القاف في الفعل يشاقق وذكر الله ورسوله بينما قال ومن يشاق الله، فأدغم القاف في القاف وأسقط كلمة رسوله، فما هو السر في ذلك؟ إن الكلام في آيات سورة الأنفال يدور حول مشركي قريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشركوا بالله وعبدوا معه الأصنام وخرجوا للقضاء على المسلمين في المدينة حيث وقعت معركة بدر التي هزمهم الله فيها، وقد كانت عداوة المشركين مزدوجة، فهي عداوة لله أولاً حيث أشركوا به غيره وعبدوا معه الأصنام والأوثان واتخذوها آلهة من دونه.
نعم مسامعنا الأفاضل، وهي في ذات الوقت عداوة للنبوة والرسالة حيث أنكروا أن يكون نبي من البشر وطالبوا أن يكون النبي من الملائكة، كما أنهم ازدروا شخص محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل الخلق لأنه يتيم فقير، وأرادوا أن يكون الرسول رجلا عظيما غنيا. ونظرا لهذه العداوة المزدوجة لله ولرسوله ولدينه فقد ذكرت والله أعلم الكلمتان دون حذف في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم. أترك هذا الواحي مع الزميلة منار عبد الجبار وضيف الحلقة.
أشكر الزميل أحمد، والآن أعزائنا الأفاضل ننتقل إلى ضيف البرنامج الدكتور سعدي الشحمان. حياك الله دكتور سعدي، أهلا وسهلا بك.
وأنا أيضا أحييكم وأحيي المستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد.
حياك الله دكتور. سؤالنا يتعلق بالجانب الجمالي الذي من الممكن أن يترتب على أسلوب الذكر والحذف في الكلام، هل هناك قيم فنية وجمالية تترتب على الذكر والحذف، علما أن الأول قد يؤدي إلى الإطناب والثاني قد يخل بقاعدة الإيجاز والاختصار؟
نعم، في الحقيقة بالتأكيد هناك قيم وجوانب فنية وجمالية يعني تترتب على أسلوب الذكر والحذف، ولولا هذه القيم الفنية والجمالية لما استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب على نطاق واسع في آياته وسوره، وهو لا يؤدي مطلقا يعني في القرآن الكريم وفي يعني المتكلمين العالمين بأسرار البلاغة لا يؤدي أبدا إلى الإطناب والإسهاب في الكلام.
نعم.
ولا يخل بتاتا في قاعدة الإيجاز والاختصار، وهذه هي قيمة النص الأدبي في الحقيقة.
نعم.
هو يتميز بأنه يختار وينتقي من الكلام ما هو ضروري ويسعى دوما لأن يحذف ما هو زائد على الحاجة، حتى أن علماء البلاغة عرفوا يعني الكلام البليغ أو البلاغة بأنها التباعد، يعني محاولة التباعد عن حشو الكلام، أي حذف ما لا ضرورة له والاقتصار على ذكر ما هو ضروري فحسب.
نعم. دكتور، الآن يعني نرجو من حضرتك أن تذكر لنا أنواع الذكر والحذف فيما يرتبط بمقدار الحروف والكلمات المذكورة والمحذوفة. وإذا كان لدينا متسع من الوقت اذكر بعض الأمثلة لو سمحت.
إن شاء الله يا حبذا لو استطعنا ذلك. طبعا الذكر والحذف له أنواع. إذا استقرأنا الآيات القرآنية هناك بعض مثلا فيما يتعلق بالحذف، هناك حذف يقتصر على الحروف فقط، يعني بأن تحذف بعض الحروف من الكلمات، كما مثلا نلاحظ في الفعل استطاعوا، إذ ورد في القرآن الكريم بصيغة استطاعوا بحذف التاء، وتتنزل ورد تنزل مثلا في سورة القدر، لم يكن وردت في بعض الأحيان بحذف النون. وهناك أيضا حذف المفرد، ونقصد بالمفرد الكلمة الواحدة، وهو يعتبر ميدانا واسعا للحذف في القرآن الكريم، كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته. ذكر القرآن بكلمة كتاب ولم يذكر كلمة القرآن الكريم.
طيب، نشكرك جزيل الشكر دكتور سعدي الشحمان على حضورك معنا في الاستوديو. إن شاء الله سنكون معك في حلقات مقبلة بإذن الله. شكرا لكم.
بإذن الله تعالى.
أعزائنا المستمعين، آيات وأسرار، برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعد الشحمان.
شكرا لك منار على تقديم هذه المادة. مستمعينا الأفاضل، من لطائف الذكر والحذف ورود آيتين تتحدثان عن موضوع واحد وحذف كلمة من إحداهما، بينما تذكر الكلمة في الآية الأخرى. وعلى سبيل المثال، فقد أخبر الله تبارك وتعالى في سورة التوبة بأنه سيرى العمل هو ورسوله في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأخبر في آية تالية من نفس السورة بأنه سيرى هو ورسوله والمؤمنون العمل، وذلك في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
نعم أعزائنا، فما حكمة حذف والمؤمنون في الآية الأولى وذكرها في الآية الثانية؟ لقد وردت الآية الأولى في سياق الحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واعتذروا بأعذار كاذبة ليصدقهم المؤمنون في تخلفهم، وكانوا في أعذارهم يظهرون خلافا ما يبطنون. وهكذا فإن الكلام فيها عن المنافقين، والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام على ألسنتهم ويخفون الكفر في قلوبهم، ولا يعلم المؤمنون ما يخفونه في قلوبهم لأنهم لا يعلمون الغيب إلا إذا أعلمهم الله عن أولئك المنافقين. أما الله سبحانه فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفيه قلوب المنافقين من الكفر والتكذيب، وقد أعلم رسوله بذلك، ولذلك ذكرت الآية علم الله ورسوله بحقيقة أعمال المنافقين، هذه الحقيقة التي يخفونها في قلوبهم.
نعم، وأما حكمة ذكر المؤمنين في الآية الثانية أن الكلام فيها عن أعمال المؤمنين الصالحة من صلاة وذكر وزكاة وصدقة، وهذه الأعمال ظاهرة علنية مكشوفة يراها المؤمنون ويشاهدونها ويطلعون عليها، ولذلك أخبرت الآية عن علم المؤمنين بأعمالهم فقالت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
أعزائنا، بما أن الآية الأولى في المنافقين لذلك ختمها الله بتهديدهم ووعيدهم في قوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وهذه الجملة مقطوعة عن الجملة السابقة بالحرف ثم، لتدل على الوعيد والتهديد، فالله يعلم حقيقة أعمال المنافقين القائمة على الكفر والتكذيب، والله يحاسبهم على تلك الحقيقة ويعذبهم بها في نار جهنم.
وأما الآية الثانية ففيها الوعد والبشرى للمؤمنين بقبول أعمالهم عند الله، ولذلك جاء التعبير فيها بحرف الفاء في قوله فسيرى الله عملكم، ثم عطف الجملة التي بعدها عليها بحرف الواو الذي يدل على ترابط الجملتين وبناء الثانية على الأولى في قوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.
نعم أعزائنا، فالسياق هو المعيار في حذف كلمة والمؤمنون من الآية التي تتحدث عن أعمال المنافقين وإثباتها في الآية التي تتحدث عن أعمال المؤمنين، فختمت آية المنافقين بقوله ثم تردون، وقطعت عن الأول لأنه وعيد، وختمت آية المؤمنين بقوله وستردون لأنه وعد وبناه على قوله فسيرى الله عملكم.
مستمعينا الأحبة، على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع من أسرار الآيات القرآنية عبر هذا البرنامج آيات وأسرار، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بكم
بإذن الله تعالى. استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشراييني وحب أهلي بشراييني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب اسم سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وحب باسم سميني
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت
وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني
لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني الذي ولد ومات بجرجان، بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
Thank you. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك غير خير فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على وداوي جواك بالصبر الجميل
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين الرئيس بازشكيان يؤكد أن داعية الدفاع عن حقوق الإنسان هم نفسهم يدفنون الأبرياء بصواريخهم وقنابلهم الأمين العام لحزب الله يؤكد أن العدو يزيد المقاومة تمسكا بمبادئها لتحقيق أكبر مدى من العزة والاستقلال الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وتتغنى بالحضارة والتقدم هي نفسها التي تدفن الأبرياء تحت الأنقاض بصواريخها وقنابلها ثم ترفع شعارات السلام والحرية وحقوق الإنسان وخلال مراسم إحياء ذكرى أسبوع الهلال الأحمر الوطني بطهران انتقد الرئيس الإيراني صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء قائلا العالم يشاهد هذه الجرائم لكنه صامت